تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أشكركم على هذا الحضور الكبير في هذا اليوم من شهر رمضان المبارك، في يوم الصيام وفي هذه الشمس الحارقة. لنا أسوة بإخواننا وأهلنا في غزة وفي الكثير من مدن العالم الذين خرجوا يعني ساعة الظهيرة بعد صلاة الجمعة مباشرة. أرحب بكم وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع قبول الأعمال في هذه الليالي المباركة وفي هذه الأيام العزيزة من شهر الله العظيم. مجددا نلتقي في يوم القدس العالمي الذي أعلنه الإمام الخميني قدس سره الشريف يوما عالميا، عندما اختار آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك ليكون يوما عالميا للقدس. بما يعنيه هذا اليوم، يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان المبارك، من قيمة دينية وعبادية وفكرية وجهادية وإنسانية. وكان للإمام أهدافه الكبيرة من خلال هذا الإعلان، لطالما تحدثنا عنها في إحياءات يوم القدس، أن تبقى هذه القضية حية قوية حاضرة في وجدان الأمة وفي وجدان شعوب العالم. حتى الإمام ما سمى اليوم الإسلامي للقدس أو اليوم العالمي الإسلامي للقدس، سماها اليوم العالمي للقدس ليكون مناسبة يتضامن فيها كل شعوب العالم مع هذه القضية الحقة. هذا اليوم طبعا بعد رحيل الإمام رضوان الله عليه أكده سماحة الإمام القائد، أكده سماحة الإمام القائد بقوة في ضرورة الالتزام به وإحيائه، وخصوصا في كلمته الأخيرة قبل أيام عند ضريح الإمام الخميني، عندما وجه خطابه وباللغة العربية إلى الشعوب العربية وإلى الشباب العربي، وطالبهم بقوة بأن يهتموا بهذا اليوم يوم القدس وبإحياء هذا اليوم، وأن يشاركوا في تحمل المسؤولية اتجاه هذه القضية المقدسة. يوما بعد يوم يتأكد أهمية هذه المناسبة وأهمية أن يكون للقدس يوم عالمي، وأن تعتني الأمة بإحياء هذا اليوم. أولا لأن القدس ومدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس هي بحق حقيقة الصراع القائم وجوهر الصراع القائم منذ أكثر من 70 عاما، وهي أيضا رمز هذا الصراع. يعني هي ليس فقط عنوان ورمز، هي حقيقة وجوهر الصراع وهي عنوان ورمز هذا الصراع. وثانيا لما تتعرض له القدس ومن خلفها القضية الفلسطينية كل عام من مستجدات ومؤامرات ومساعي للأعداء للسيطرة والتصفية وحسم المعركة وخطوات جديدة ومؤامرات جديدة، كان آخرها هذا العام الاعتراف الأمريكي، اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل للكيان الغاصب، وقبل أسابيع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. والأخطر هو في هذا العام هو ما يجري تداوله من حديث حول صفقة القرن التي ستؤدي والتي تعني والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية نهائيا وتسليم القدس والمقدسات فيها بشكل نهائي للكيان الغاصب. هذا في الزمان. إذن نحن اليوم في يوم الجمعة نحيي هذه المناسبة. وأما في المكان فقد اخترنا هذا العام أن يكون إحياؤنا لهذه المناسبة العظيمة في بلدة مارون الراس لرمزيتين: الأولى عند الحدود هنا مع فلسطين المحتلة، حيث يمكن لكم أن تتنشقوا هواء فلسطين وأن تشعروا بالريح المبارك الآتي من الأرض المباركة وتطلوا على أرض فلسطين، على أرضكم، على قراكم المحتلة في فلسطين، على الأرض التي اغتصبها الصهاينة الذين جيء بهم من كل أنحاء العالم. إذن رمزية الحدود والقرب من فلسطين بالمكان وبالقلب وبالروح وبالعقل وبالنفس وبالتنفس وبالتأمل وبالعيون وبكل المشاعر والأحاسيس. والرمزية الثانية ما تعنيه بلدة مارون الراس من رمزية مقاومة وصمود وبطولة وشجاعة وتحدي عبر عنها مجاهدو المقاومة في الأيام الأولى للمواجهات البطولية في مواجهة العدوان الإسرائيلي في حرب تموز في حرب 33 يوما. هذا في المكان. أما حديث اليوم فهو يتمحور بطبيعة الحال حول المناسبة، حول القدس وفلسطين والصراع مع العدو والبيئة الاستراتيجية لمحورنا ولمعركتنا في هذه المنطقة. بطبيعة الحال عندما ننظر اليوم إلى داخل فلسطين وإلى ما يجري في العالم فيما يعني اليوم العالمي للقدس، إلى عشرات الآلاف في المسجد الأقصى وحوله وحول المسجد الأقصى الذين صلوا اليوم صلاة الجمعة الأخيرة، عندما ننظر إلى غزة وإلى عشرات الآلاف الذين احتشدوا تحت الشمس وفي الحر وهم صائمون على خطوط المواجهة وعلى حدود القطاع في مسيرات العودة، عندما ننظر إلى 900 مدينة في إيران يخرج أهلها وشعبها لإحياء هذا اليوم، إلى صنعاء وصعدة والحديدة، إلى بغداد، إلى باكستان، وأمس في الليل إلى البحرين، وإلى الكثير من دول العالم اللي حيرجع لها في سياق الكلام، ونرى هذه الحشود الكبيرة والضخمة. يتضح لنا بقوة أن مناسبة اليوم العالمي للقدس التي أعلنها الإمام الخميني تقوى وتزداد حضورا وحيوية وعنفوانا، بالرغم من مساعي أعداء القدس الدوليين والإقليميين لإماتة هذا اليوم وإلغاء هذا اليوم ومحاصرة هذا اليوم منذ عشرات السنين. ويؤكد أيضا هذا الحضور الكبير أن قضية القدس وبالرغم مما جرى في منطقتنا خلال 70 عاما وبالخصوص من خلال ما جرى في منطقتنا في الأعوام الأخيرة منذ عام 2011 إلى اليوم، واللي بتعرفوه على مستوى الأحداث الداخلية في أكثر من بلد عربي وإسلامي، وما أثير من إشكالات وشبهات وفتن و و و و أن قضية القدس موجودة وحية بقوة في ضمائر ووجدان وعقول وقلوب وإيمان ومشاعر أبناء هذه الأمة وعلى امتداد العالم وفي أي بلد كانوا. وهذه من نقاط القوة. وأيا تكن التحالفات التي تتشكل من أجل إنهاء هذه القضية أو إسقاط هذه القضية، أبدأ من مدينة القدس. 3 تحديات أساسية اليوم في مدينة القدس. عم نحكي عن المدينة كمدينة، كمدينة، كعاصمة لفلسطين، وكأرض للمقدسات أيضا. الاستحقاق الأول أو التحدي الأول بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل للكيان الغاصب، وهو الأمر الذي كان متوقعا ومنسجما مع السياسات الأمريكية والإدارات المتعاقبة، هناك معركة أن لا يعترف العالم ودول العالم وبالخصوص الدول العربية والإسلامية بهذا الأمر، وأن لا يستسلموا له، يعني أن يصبح العالم كله يعتبر أو يعترف أو يسلم بأن القدس عاصمة لإسرائيل. وطبعا هذه المعركة برغم من الظروف العربية والإسلامية، يعني ظروف الدول العربية والإسلامية غير مناسبة، إلا أن إمكانيات وظروف هذه المعركة قوية في العالم، وتقبل الكثير من دول العالم لهذا الموقف، يعني لأن ترفض هذا الاعتراف وهذا الإقرار أرضيته عظيمة جدا. وقد شهدنا هذا في الاجتماعات العامة لهيئة الأمم المتحدة. المطلوب فقط أقل الجهد، وأنا لا أبالغ عندما أقول أقل الجهد، من الدول العربية والدول الإسلامية، منظمة التعاون الإسلامي، واللي الله لا يحطها بديار حدا، جامعة الدول العربية، أقل الجهد لكي نواجه ونربح في هذه المعركة اللي اسمها أن لا تذهب بقية دول العالم إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. طبعا الموقف الفلسطيني والسلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية أساسي في هذه المعركة. التحدي الثاني هو التحدي الديموغرافي في القدس. والتحدي عم بحكي عن هذه التحديات لأنه نحن اللي خارج فلسطين أيضا شركاء في تحمل مسؤولية ومنقدر نعمل شيء. التحدي الديموغرافي، التحدي في تغيير الهوية السكانية. الصهاينة أيها الإخوة والأخوات، منذ احتلال القدس الشرقية عام 1967 وهم يعملون، يعني منذ أكثر من 50 عاما وهم يعملون لإيجاد تغيير ديموغرافي حاسم في مدينة القدس الشرقية وفي مدينة القدس ككل. هم فعلوا ذلك في القدس الغربية، لكن الآن مدينة القدس مجتمعة شرقية وغربية، هكذا ينظر لها الصهاينة، في تحدي أساسي وفي مخططات إسرائيلية لتغيير هويتها السكانية، هذا ما يسمونه التغيير الديموغرافي، من خلال ضم كتل استيطانية من الضفة الغربية وإلحاقها بمدينة القدس تحت عنوان القدس الكبرى، مدينة القدس الكبرى، ومن خلال زيادة الاستيطان داخل مدينة القدس، ومن خلال الضغط على الفلسطينيين المقدسيين لمغادرتها وتركها. هذه معركة كبيرة. والمعركة الأخرى والتحدي الثالث هي مسألة المقدسات في فلسطين في مدينة القدس، وبالأخص بيت المقدس، المسجد الأقصى، وكل ما هو موجود داخل الحرم القدسي. هذا أيضا تحدي وتهديد ومعركة. في كلا هاتين المعركتين، يعني في موضوع التغيير الديموغرافي وفي موضوع الحرم القدسي والمسجد الأقصى، الحقيقة هي أن السكان المقدسيين العرب في القدس الشرقية من مسلمين ومسيحيين يقع على عاتقهم العبء الأكبر في هذه المعركة والرهان الأساسي عليهم. أنا عم وصف لبعدين حدد مسؤولية، بمعنى أن بقاءهم في المدينة وحفاظهم على بيوتهم، على مساكنهم، على متاجرهم، على وجودهم السكاني في المدينة هي المعركة الحقيقية، والتي قام بها سكان القدس من 1967 إلى اليوم. وهنا أود، لأن هذا يمكن في كتير بالعالم العربي والإسلامي مش متابعينه، الإخوان بعثوا لي إحصائيات، الوقت لن يتسع لكم إحصائيات، لكن بالرغم على مدى 50 عاما استيطان وبناء شقق وضم كتل وضغط على الفلسطينيين، سلبهم حقوق مدنية، ظلم، سلبهم الأمن والأمان، هدم منازلهم بحجج متنوعة، فقدان فرص العمل، الظروف المعيشية الصعبة، إلا أن إسرائيل حكومة العدو عجزت عن إيجاد تغيير حاسم في البنية السكانية للقدس وخصوصا في القدس الشرقية، وما زال هناك مئات الآلاف، هلا مشان ما تفوت بالأرقام بدقة، مئات الآلاف ما زالوا يسكنون في مدينة القدس من العرب الفلسطينيين، والذين ما زالوا فلسطينيين ولم يحملوا ولم يطالبوا بالجنسية الإسرائيلية. أعدادهم، يعني المفترض أن الضغط والحرمان والظلم أن يقلل هذا العدد، إلا أن أعدادهم بحمد الله سبحانه وتعالى تتزايد. هلأ بفعل الصمود والثبات والتزاوج والتناسل و إلى آخره. أيضا هؤلاء، إذن بقاؤهم هناك يمنع تغيير الهوية، هوية المدينة. وثانيا وجودهم هناك كما سموا أنفسهم بالفعل، وكما يعترف لهم الإعلام الإسرائيلي بأنهم باتوا حراس الأقصى، اليوم المقدسيون الرجال والنساء والصغار والكبار نيابة عن الأمة الإسلامية كلها، عن أمة 1,500,000,000 مسلم الذين يجب عليهم أن يدافعوا عن بيت المقدس وعن المسجد الأقصى، يقف المقدسيون وبقبضات عزلاء ليحرسوا الحرم القدسي والمسجد الأقصى، وهذا يعترف به الصهاينة وفي وسائل إعلامهم. والمعركة الأخيرة التي خاضها قبل أشهر وعلى مدى أيام وليالي متواصلة، المقدسيون في محيط المسجد الأقصى في مواجهة أي تغيير مثل موضوع البوابات الإلكترونية، حضور قوي وفاعل وجهادي كبير مما فرض على حكومة العدو أن تتراجع. اليوم إذن من يحمي هوية المدينة ومن يحمي مقدسات المدينة هم المقدسيون بالدرجة الأولى. لو تمكنوا من البقاء فقط، يقعدوا بالقدس، يقعدوا بيوتهم أو يحضروا بمتاجرهم، وبرغم من قلة فرص العمل والظروف المعيشية الصعبة والأوضاع القاسية التي تحيط بهم، بس يمشوا بطرقاتها، تشوفوا في وجوه في طرقات وشوارع وأسواق القدس، تشوفوا الفلسطينيين وتشوفوا النساء الفلسطينيات وتشوفوا الصلاة في مسجد الأقصى والصلاة في كنيسة القيامة، لو بس عملوا هيك، لا حملوا سلاح ولا ضربوا سكين ولا قاموا بعملية أمنية أو عسكرية، هذا بحد ذاته هو أعظم الجهاد وأكبر الجهاد وأهم الجهاد الذي يمكن أن يمارسه المقدسيون. وعليهم تعلق الآمال الكبيرة في هذين التحديين، يعني في تحدي تغيير الهوية وفي تحدي الحفاظ على الحرم وعلى المسجد الأقصى وعلى كنيسة القيامة. الواجب هنا على بقية الناس وعلى بقية المسلمين في العالم أن يمدوا يد المساعدة لهؤلاء المقدسيين. ببساطة الأمر يحتاج، يعني مشان ما نقعد نعمم، يحتاج إلى دفع أموال. الإنفاق المال بهذه المعركة اللي اسمها أن نساعد المقدسيين على أن يبقوا في بيوتهم، على أن يعيشوا ولو في الحد الأدنى من إمكانيات الحياة، على أن لا يهاجروا مدينة، أن يهجروا مدينة القدس، أن لا يستسلموا للضغوط الاقتصادية والمعيشية، وأن لا يستسلموا للإغراءات المالية الهائلة التي تعرض الآن في بعض الأماكن في مدينة القدس. شوفوا شو عم بيصير. للأسف الشديد بعض العرب، بعض دول الخليج، بعض من يسمى بالأغنياء والأثرياء العرب ورجال الأعمال العرب، بدل ما ياخد فلوس على مدينة القدس ليساعد الناس، ليثبتوا، ليصمدوا، ليبقوا، ليعمروا بيوت لأولادهم وأحفادهم، بيروحوا بياخدوا فلوس ليشتروا بيوت من المقدسيين تحت عنوان أنه أنا عربي وأنا خليجي وأنا فلاني وأريد أن أشتري هذا البيت في جوار، وخصوصا في جوار الحرم، خصوصا عند أسوار الحرم، وتدفع أموال طائلة. أمس كنت أستمع لأحد المسؤولين الفلسطينيين يقول أن في بيت في جوار الحرم عرض على صاحب البيت مبلغ 20 مليون دولار ليبيعه. سوى واحد فلسطيني وما بيقدر يعمر بيوت، وقاعد هو وولاده وعياله وفي ظروف معيشية صعبة وظروف أمنية صعبة، ثم يأتي رجل عربي ويمكن يقول له أنا بدي البيت مشان اسكن فيه، بدي أعمل جوار للحرم وبدي اعتكف بالمسجد وكذا، يعني يفت له حتى بالاعتبارات الدينية والعبادية. لكن الأخطر من هيك أن يصل ثمن هذا المنزل إلى 20 مليون دولار، ثم في نهاية المطاف سيقوم رجال الأعمال العرب الخونة هؤلاء ببيع هذه البيوت للصهاينة. هذه مؤامرة خطيرة الآن تتعرض لها مدينة القدس والبيوت في مدينة القدس والعقارات في مدينة القدس. لكي نساعد المقدسيين على الصمود مطلوب شيء واضح: مال، تبرعات، تقديمات من دول، من أغنياء، حتى من الشعوب، حتى من الناس الذين قد يملكون بعض الإمكانيات المتواضعة والبسيطة. اليوم هذه مقدمة الجبهة، هذا هو خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى وعن المقدسات وعن هوية المدينة. هذه مسؤولية. الآن أنا لا أقول لمن نعطي هذا المال، ضمن أي آلية، لأي صندوق، هل يصل هذا المال، كيف يصل هذا المال، هذه تفاصيل. من يريد أن يقدم مالا يستطيع أن يبحث عن الآليات والوسائل المضمونة والموثوقة، ويمكن لهذا المال أن يصل. لكن مشان ما نبقى بس بالخطابات وبالشعارات، الأمر الجدي الحقيقي هو هذا: المقدسيون الفلسطينيون أنفسهم لديهم إيمان وإرادة وعزم وصبر واستعداد البقاء والتضحية والتحمل، لكن على بقية الناس في العالم الإسلامي والعربي أن يساعدوهم حتى في الحد الأدنى من إمكانيات البقاء والصمود في هذه المدينة وفي هذه المعركة. أيضا في البعد المعنوي، فيما يعني القدس، نرجع للقدس كرمز وقضية، فيما يعني القدس، فيما يعني هذه القضية وهذا الصراع في البعد المعنوي، في البعد السياسي، في البعد الإعلامي، في البعد الثقافي، يجب أن تعود، يجب أن تكرس من جديد هذه القضية كأولوية على مستوى الأمة. وكلنا بنقدر نعمل جهود. شوفوا في موضوع القدس كلنا متفقين، يمكن نختلف على سوريا، نختلف على العراق، نختلف على لبنان، على إيران، نختلف بلبنان، نختلف على السعودية، نختلف على كثير شغلات، لكن يمكن أن نتفق في القدس، على القدس، ويعمل كل واحد منا من موقعه، من موطنه، بإمكاناته ومقدراته لخدمة هذه القضية وعلى كل صعيد. اليوم في عام 2018 هناك نعم تحدي جديد أيضا في مواجهة قضية القدس وفلسطين، أشرت له قبل أيام في 25 أيار، ولكن اليوم مناسبة أهم لنوقف عنده، اللي هو شيء جديد بالعالم العربي وخصوصا في بعض دول الخليج، وهذا الأمر بلشنا نلاقي له محل في بعض الصحافة في العالم، في بعض الصحافة العربية، على مواقع التواصل الاجتماعي، في بعض مراكز الدراسات، وهو أمر جديد لم نشهده في العالم العربي منذ 70 عاما، يعني منذ انطلاقة هذا الصراع مع العدو الإسرائيلي. دائما في حالات الضعف والوهم كان يأتي من يقول يا أخي نحن ما فينا لإسرائيل، وتعوا نقبل بأنصاف الحلول، ونقبل بوجود دولة اسمها إسرائيل، والقدس نقسمها شقفتين، ونعطي شيء للإسرائيلية وشيء للفلسطينية ونخلص من هذا الموضوع. لكن ما حدا قدم منذ 70 عاما في إطار الاستسلام والضعف والهزيمة والإحساس بالوهن والعجز، ما حدا قدم تنظير ديني ولا تنظير عقائدي ولا تنظير فلسفي ولا تنظير تاريخي لهذه الهزيمة. اليوم يقدم هذا التنظير، بالدرجة الأولى تتحمل مسؤوليته المملكة العربية السعودية، بلش من هنيك، راح على الإمارات، راح على البحرين، راح على دول في الخليج، بلش تجد له ألسنة وأقلام في العالم العربي، اللي بيقول ان الصهاينة، ان الاسرائيليين حقا تاريخيا او حقا دينيا في فلسطين وفي القدس. طبعا هاي بداية خطرة في المعنى الثقافي، في المعنى الديني، في معنى التضليل الديني، في معنى التزييف، في معنى تحريف الدين ايضا. هذه لا تمس فقط قضية فلسطين، هذا تزييف وتزوير وتحريف لمعاني القرآن وآيات القرآن ومفاهيم الإسلام. للأسف الشديد اليوم جاء من يريد أن يحمي عرشه هنا أو عرشه هناك، يعني في عرشين بالحد الأدنى، جاء من يريد أن يحمي عرشه هنا وعرشه هناك. كيف بده يحمي؟ اللي بيحمي العروش في منطقتنا، من يحمي العروش والأنظمة والحكومات، إما الشعوب وإما أمريكا. هلا هاي الواقع، هذا واقع الحال. إذا في دولة أو نظام أو رئيس أو حكومة يراد الإطاحة بها، اللي بيحميها إما شعبها والناس يطلعوا يدافعوا عنها ويمنعوا إسقاطها، وإما أمريكا من خلال تهويلها وعقوباتها وضغطها ويمكن أيضا حربها العسكرية على هذا الشعب أو ذاك الشعب أن تمنع إسقاط هذا العرش أو ذاك العرش. هؤلاء لا تحميهم شعوبهم، ليس لديهم قيمة عند شعوبهم، هؤلاء تحميهم أمريكا. وترامب نفسه هو قال عن بعض دول الخليج، عن بعض الدول في المنطقة، حتى ما شخص وقلل العدد، يعني هو قال أن هناك حكومات ودول وأنظمة في هذه المنطقة إذا منتخلى عنها نحن أسبوع بتسقط. هول بيعرفوا هيك، طيب من شان أمريكا ما تتخلى عنهم لا أسبوع ولا يوم، شو بدأ أمريكا؟ بدأ إسرائيل، الاعتراف بإسرائيل، القدس، تصفية القضية الفلسطينية، هذه مصلحة أمريكية استراتيجية. إذن فليكن ثمن الحفاظ على العروش هو تصفية القضية الفلسطينية، هاي المعادلة. طيب هلا هول كيف بده يصفوا القضية الفلسطينية بعد 70 سنة من القول أن هذه القضية قضية محقة وهذا شعب مظلوم و و و و و واللي بدكن إياه؟ بدهم يفتلوا على التبرير الديني. بيجي التبرير الديني ببلش يطلع لك آيات من القرآن وآيات من الإنجيل وفتاوى وعاص سلاطين اللي جاهزين. السلطة بتقول الشغل الفلاني حرام، بيطلعوا وعاظ السلاطين وفقهاء السلاطين، وحقا سماهم الإمام الخميني بفقهاء السلاطين، بيطلعوا ويقولوا لك حرام، ويبلش يجيب لك الآيات والروايات والأدلة العقلية والاستحسانات والمصالح المرسلة والأسباب الصحية، مثل ما حصل مثلا بقيادة المرأة للسيارة. على مدى 100 سنة أو 70 سنة أو 80 سنة سمعنا استدلالات فقهية لتحريم قيادة المرأة للسيارة. أنا كنت أتسمى عليهم يعني من مدي، حتى وصل أنه المرأة إذا ركبت وقادت السيارة هذا يؤثر على بنيتها الجسدية وعلى قدرتها على الإنجاب وعلى وعلى وعلى. ما خلوا دليل بليل ما فيها ضوء أمر. السلطان رأى بأن قيادة المرأة للسيارة حلال، طلعوا وعاظ السلاطين ومسحوا كل الاستدلالات الفقهية تبع 70 سنة وصار حلال. نفس الشيء اللي عم بيصير بموضوع فلسطين والقدس، نفس الشيء بالصغير هيك وبالقضايا الكبرى هيك. الآن شو؟ الآن طلع اكتشفوا بعد 70 سنة، اكتشفوا، عجيب، 70 سنة ما اكتشفوا، و70 سنة يقرؤون القرآن في الليل وفي النهار، و70 سنة يطبعون ملايين نسخ القرآن، و70 سنة يقرؤون أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما اكتشفوا، هلا اكتشفوا. طلع يا أخي في قصة أنه هؤلاء الصهاينة لهم حق تاريخي ولهم حق ديني، والقدس هي مدينة مقدسة لهم كما أن مكة مدينة مقدسة لنا والمدينة المنورة مدينة مقدسة لنا، ويجب أن نترك لهم ولو عندنا كل شيء في مدن مقدسة. هلأ يا مسلمين يعني ضاقت بعينكم مدينة مقدسة للصهاينة، أعطوهن هذا حقهم. وراح التنظير الديني والتنظير التاريخي والتنظير الفلسفي. طبعا الآن لا أريد أن أعرض ما يقولون وأجيب، لا الزمان ولا المكان ولا الوقت يتيح لي ذلك، مع العلم أن ما قالوه حتى الآن هو مجموعة من السخافات والأضاليل والتزييفات التي لا تصمد عند أبسط تأمل. لكن لأن في عالمنا العربي والإسلامي في نوع من الناس بسطاء ممكن ينضحك عليهم، خصوصا لما بتطلع لهم علماء وكبار ومثقفين ونخب فكرية وشيبة ومشاكل، قد ينطلي عليهم هذا الخداع لبساطتهم. وفي ناس لا مش بسطة، لكن يا خي عم بفتش عن حدا يقول له هذه القصة حلال. في كتير ناس بيتمنوا يطلع انه ما عاد في قضية فلسطينية وشو هالعبء هيدا، وما عاد في واجب على المسلمين اسمه تحرير فلسطين وتحرير القدس، وخلصنا وخلصنا من هذا الهم، روحوا لينا لنشوف لنا شغلة. أحلى شيء يجوا المشايخ ويفتونا بهذا الموضوع. اليوم مسؤولية العلماء والمفكرين والمثقفين ووسائل الإعلام والجامعات والثانويات ومواقع التواصل الاجتماعي ومراكز الدراسات وكل من لديه لسان وقلم وبيان وقدرة على التعبير، أن نواجه هذه الفتنة في ونقطع رأسها ونقضي عليها في مهدها قبل أن ينتشر هذا الفكر التضليلي التزييفي التحريفي ويأخذ مكانه في العالم العربي والإسلامي. ما له كتير أهمية صح، لكن خطورته انه لما في اموال طائلة وفي وسائل إعلام كبرى وفي جامعات كبرى وفي هيئات علمائية كبرى حتشتغلوا، معناتها في تحدي، معناتها عنده فرصة الانتشار في العالم العربي والإسلامي، معناتها بعد كم سنة معناتها حنكون أمام جدل ديني وفكري وفقهي وعلمي طويل وعريض في هذه المسألة. هذا تحدي أيضا يجب أن ننتبه إليه وأن نواجهه. طيب، الرهان اليوم في يوم القدس العالمي، نحن بعام 2018، الرهان هو على الأجيال، على الأجيال. هم يراهنون على يأس أجيالنا، على نسيان أجيالنا، على انقلاب الأولويات عند أجيالنا، على أن تصبح فلسطين والقدس خارج اهتمامات أجيالنا في فلسطين وفي خارج فلسطين. ومعركتنا هي معركة الأجيال وموقف الأجيال وثقافة الأجيال وحضور هذه الأجيال في الميادين. إذا دخلنا إلى المعركة اليوم، إلى الصراع القائم اليوم من هذا الباب ومن هذه الزاوية، هذا بياخذني على المقطع الثاني اللي هو سميته البيئة الاستراتيجية للمقاومة في المنطقة. لا، بالرغم من الصعوبات، لأنه أنا حأحكي بالبيئة الاستراتيجية المقاومة، البيئة الاستراتيجية الأخرى وأوضاع الآخرين ما على طول السنة عم نسمعهم وبتكبير وبتعظيم ومحاولة للمس بمعنوياتنا. ببقية الوقت المتاح عندي خليني أنا لا أروح على الجانب الإيجابي، على الإضاءات، نقاط القوة والنقاط الإيجابية ونقاط الأمل التي يمكن التعويل عليها في هذا الصراع الطويل، في هذا الصراع الطويل. لما نحكي عن الأجيال، أول شيء لا خلنا نطلع على غزة. غزة على مدى أسابيع الفلسطينيون يخرجون إلى أكثر من نقطة حدودية تحت عنوان مسيرات العودة ومخيمات العودة، رجال ونساء وصغار وكبار، وعم تشوفون على شاشات تلفزة، ويقدمون عشرات الشهداء وآلاف الجرحى، وعشرات الآلاف يقفون في وجه أحد أقوى جيوش المنطقة. لا أريد أن أقول الأقوى، هاي خلص بالألفين، خلص الجيش الأقوى بالمنطقة، لكن أحد أقوى جيوش المنطقة، وأمام الرصاص الحي والمطاطي، وأمام القنابل المسيلة للدموع، وأمام القتل الواضح. لما بتحكي بثلاث آلاف أربعة آلاف جريح، يعني عم تحكي بثلاث أربعة آلاف احتمال شهيد. الرصاصة لما بتجي هو عم بيقوس يقتل، هلا اجت بكتفه ولا بايده ولا باجره ولا براسه، هاي صار شيء اخر. الاسرائيلي، يعني نحن بالحقيقه اذا بدنا نصنف اليوم منقول في 100 وكذا شهيد في مسيرات العوده، وفي ما يزيد على 4000 فرضيه شهيد، على 4000 احتمال شهيد، وبعضهم طبعا يعاني من الجراح وبعضهم يستشهد لاحقا. لكن من لاي هؤلاء الفلسطينيين ما تراجعوا، واليوم ذهبوا صايمين وبحر الشمس وفي مواجهة القتل ذهبوا إلى الحدود. هذا ماذا يعبر عن قمة في الشجاعة، قمة في البطولة، قمة في الاستعداد للتضحية، قمة في الإيمان بقضيتهم، بحقهم، بأرضهم، بمقدساتهم، أليس كذلك؟ طيب، وهذا يعطي نقطة الأمل الأكبر، لأنه كل اللي عم بيصير في موضوع فلسطين يتوقف على موقف الشعب الفلسطيني، وقطاع غزة هو جزء أساسي من الشعب الفلسطيني. هؤلاء اليوم يعبرون عن أجيال، اطلعوا بالوجوه بتلاقوا بعض كبار السن صحيح، لكن الأغلبية الساحقة من عشرات الآلاف التي تذهب كل يوم جمعة إلى السياج إلى الحدود هم من الشباب، سواء كانوا شباب أو شابات صبايا، وأغلب الشهداء من الشباب. هذه نقطة أمل قوية جدا، مش بس المقاتلين من الشباب، في شباب، أنا بقولكم هلا عنا بلبنان اذا بتجي للشباب بتقول له امشي حميل باودي بدنا نقاتل بالجبهه تجد منتجده مندفعا، امشي بدنا نعمل مظاهره يمكن يقول لك هلا انا خذوني على الجبهه بديش اروح على المظاهره. لكن عندما تصبح الجبهه هي مظاهره وتصبح المعركه هي التحدي، الصدر العاري في مقابل الرصاص الحي، هذه اجيال غزه وهذه اجيال الضفه الغربيه، شباب وصبايا بالسياره وبالسكين وبكل وسائل. هاي شباب القدس، شوفوا المصلين اليوم في المسجد الاقصى، وبرغم انهم عم يمنعوا الشباب لكن في اعداد كبيره ما زالت تتواجد وتحضر. الشعب الفلسطيني اذن اليوم من القطاع الى الضفه الى بيت المقدس الى التطور بموقف 48 الى مظاهرات حيفا الاخيره الى الشعب الفلسطيني في المخيمات وفي الشتات خارج فلسطين، كل الدلائل والمؤشرات تقول ان هذا الشعب لن يتنازل عن القدس، لن يتنازل عن المسجد الاقصى، لن يتنازل عن فلسطين، لن يتنازل عن حق العوده. وهي النقطه الجوهريه وهذا المفصل. بطبيعه الحال الشعب الفلسطيني كله، الفصائل والشعب والسلطه الفلسطينيه كلهم الان يتعرضون لضغوط نفسيه وسياسيه ومعنويه وماليه واقتصاديه هائله من اجل القبول بصفقه القرن الذي يحدد نجاح او فشل صفقه القرن بالدرجه الاولى والشعب الفلسطيني، لانه هو خط الدفاع الاول عن فلسطين وعن مقدسات الامه في فلسطين. طيب هاي نقطه قوه اساسيه. لو كنا امام شعب يائس، امام شعب طلق الكفاح والمقاومه والجهاد، امام شعب يبحث عن الفتات، من حقنا ان نخاف وان نقول ان هذه الصفقه انا اوانها وستنجح. لكن ما دام هذا الشعب بعد 70 سنة من التهجير والتشتيت داخل فلسطين وخارج فلسطين والتضحيات ومئات آلاف الشهداء والجرحى و و و و و و يزداد عنفوانا، يزداد حضورا، يزداد قوة، يزداد تمسكا بحقه، هذه أهم نقطة أمل وقوة في محور المقاومة. لما نطلع خارج فلسطين أيضا كلمتين. اليوم نتطلع مثلا على مسيرات يوم القدس العالمي والإحياءات، سواء كانت مسيرات أو احتفالات أو ندوات أو مهرجانات أو أي شكل من أشكال الإحياء المتبع الآن في العالم. في عندي ملاحظتين. ملاحظة الأولى لما بناخد شكل الإحياء، لأنه من نقرأ بالسياسي منشوف بدي أقسم خارج العالم العربي وداخل العالم العربي. خارج العالم العربي عندي لائحة طويلة، وهي اللائحة مش انه هذه كلها افلام موجودة الان في التلفزيون وعلى وكالات الاخبار والانباء. خارج العالم العربي بتلاقي بتبلش من ايران 900 مدينة عم تتظاهر، تركيا مسيرات وفعاليات مختلفة، باكستان تظاهرات كبيرة، الهند، افغانستان، اندونيسيا، نيجيريا، السنغال، تنزانيا، العديد من الدول الأفريقية. بتروح على أوروبا الشرقية عدد كبير من الدول، بتروح على أوروبا الغربية عدد كبير من الدول تظاهروا اليوم، الجاليات العربية والإسلامية وبعض المتضامنين من أهل البلد. ويوم السبت والأحد، لأنه في دول ما بتعطي ترخيص مظاهرات إلا يوم العطل، يوم السبت والأحد أيضا في جاليات حتطلع في العديد من الدول، في عدد كبير من دول أمريكا اللاتينية وفي كندا. بتلاقي خارج العالم العربي الجاليات العربية والإسلامية حضور كبير ومتنوع ومهم جدا، ويصل صوتها إلى كل عالم. طبعا هذا له قيمة عظيمة جدا لما العالم بيمشوا في شوارع لندن وباريس وبرلين وفي كندا وفي الأرجنتين والبرازيل وإلى آخره، لما ما تحاسبوني على حفظي للعواصم، وبيسمعوا كل الناس وسائل الإعلام بيشوفوا أعلام فلسطين ومجسمات القدس واجتماع هؤلاء الجاليات العربية والإسلامية ومعهم آخرون ومطالبتهم بهذه القضية، يعني هذه قضية حية لا تموت. طيب ليش خارج العالم العربي العالم كله بتطلع بتتظاهر؟ لأنه إما الأنظمة بتسمح لأنه ما عندها مشكلة، أو لأنه في ديمقراطية، أو لأنه في حرية، ولأنه ما في قمع، أو لأنه النظام متبني. هلا مثل إيران مثلا، مثل تركيا متبني الموقف بشكل أو بآخر. طيب خارج العالم العربي ماشي الحال تمام، وسنشهد في الأعوام، لأنه سنة بعد سنة حضور الجاليات في العواصم في العالم يكبر ويتعاظم، تظاهرات حضور تضامن. لما نجي العالم العربي منلاقي في كل مكان، في كل مكان يقع تحت ضغط وصياط. واسمحوا لي أكون حقيقي، قال احنا بشهر رمضان ويوم جمعة، مش لازم نجامل بهذا التعبير، كل بلد عربي اليوم يقع تحت ضغط وصياط المحور الأمريكي الإسرائيلي السعودي، ممنوع حدا يتنفس فيه، يتنفس مش يتظاهر، مش يعمل احتفال، مش يعمل ندوة، مش يعمل تجمع، يتنفس بشيء له علاقة بالقدس، شيء له علاقة بفلسطين، إلا من هو خارج هذه السياط وخارج هذه السيطرة وخارج هذا التهويل والتهديد. هاي الحقيقة. ولذلك منلاقي اليوم في أغلب عواصم ومدن العالم العربي ما في شيء. هلا مش لأنه يوم القدس، انسى. هلا ممكن حدا يقول لك هذا يوم القدس وأعلن الإمام الخميني ويوم إيراني ولقوا له حجة، انسى. طيب عندما أعلن ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، لو خليت الشعوب العربية ونفسها لامتلأت العواصم العربية بشعوبها، ولكن الأنظمة أغلب الأنظمة منعت، لأن هذه إرادة أمريكية إسرائيلية سعودية، منعت وما زالت تمنع. لكن من هو خارج السياط لما بتوقف عند إحيائه بدك تاخد عبرة، بدك تتأمل. اليوم مثلا لما بتطلع على صنعاء، العاصمة العربية الوحيدة التي تخرج فيها مظاهرة بهذه الضخامة وبهذا الحشد، هاي صدفة؟ حتى أكثر من عواصم عربية لن تملك حرية واضحة، يعني أكثر من بغداد، أكثر من دمشق. بيروت نحن ما طلعنا مظاهرة، جينا عم نعمل احتفال بمارون الراس، يعني ما على شيء حتى نحكي عن حالنا. لكن في صنعاء مظاهرة شعبية ضخمة جدا، وفي صعدة أيضا، وفي مدينة الحديدة التي يحشد لها ما يسمى بالتحالف العربي، واللي هو العدوان الأمريكي السعودي لإسقاط مدينة الحديدة. الحديدة شو بتعمل؟ تتظاهر في يوم القدس وبتحيي مناسبة يوم القدس. صنعاء برغم من الجوع والمرض والحصار والقصف والعدوان واحتمال القتل، مئات الآلاف يخرجون إلى الطرقات، وهذا شيء طبيعي، لأن الشعب اليمني يعبر هنا عن أنه حقيقة هو أهل الإيمان. هذا هو الإيمان الحقيقي. الإيمان الحقيقي عندما يخذلك العرب ويتخلى عنك العرب ويخونك العرب ويقتلك العرب ويمزق أطفالك إشلاء الطائرات العربية ويجوعك العرب ويحاصرك العرب، تخرج بمئات الآلاف لتدافع عن قضية العرب الأولى القدس وفلسطين. هذا هو الإيمان، وهذا هو الإخلاص، وهذا هو الصدق الحقيقي، وهؤلاء هم العرب الحقيقيون مدجالين الذين يقتلونهم ويسفكون دماءهم صباحا ومساء. صنعاء وصعدة والحديدة تمتلئ بالناس، أما في أماكن أخرى من العالم العربي ما حدا بيستوجي يطلع يقول قدس ويوم قدس، لا في وسيلة إعلام ولا في مسجد ولا في بشاوع ولا بندوة ولا بأوتيل. وبالعكس إذا حدا بيعملها هاي بالسعودية يعتقل ويتهم بتهمة التخابر مع إيران ومع حماس ومع الجهاد ومع حزب الله، ويوضع على لائحة الإرهاب ويحكم عليه بالإعدام ويعرض على السيف. تهمة جائزة مش هيك؟ إذا مش هيك حدا يطلع يقول، إذا مش هيك حدا يطلع يقول. ألا يدعو هذا، معلش خليني استغل المناسبة، ألا يدعو هذا في عالمنا العربي والإسلامي، ألا يدعو هذا كل الساكتين في الملف اليمني إلى إعادة النظر في موقفهم؟ طيب هذا المشهد، في شعب تحت القصف يتظاهر من أجل القدس، مش عم يتظاهر يشم هوا، عم يتظاهر تحت القصف تحت الموت مثل أهل غزة تماما. وفي دول تتآمر مع أمريكا وإسرائيل على القدس وعلى فلسطين. أنتم مع مين؟ حد مين؟ ألم تكفي هذه السنين ليكتشف البعض الحق أين والباطل أين، الظالم من والمظلوم من في هذه المسألة؟ كذلك عندما نذهب إلى البحرين، أمس بالليل خرجت مظاهرات في الكثير من بلدات البحرين وتم قمع بعضها، برغم من أنه ألا ما بعرف النهار بعد متى بعد اليوم، برغم من أنه في البحرين قائدهم في الإقامة الجبرية وفي وضع صحي صعب، آية الله الشيخ عيسى قاسم، علماءهم وقياديات قياداتهم ورموزهم وآلاف من شبابهم في السجون ويقمعون ويقتلون ويحكم عليهم بالإعدام وتسحب منهم الجناسي، لكن لما بيجي يوم القدس وبيجي تضامن مع فلسطين تجدهم حاضرين. بالوقت اللي دولة البحرين، عفوا مو دولة البحرين، نظام البحرين، حكومة البحرين إلى مزيد من التواصل مع إسرائيل والتطبيع مع إسرائيل والاعتراف بإسرائيل، وصولا إلى الإعلان بأن لإسرائيل الحق أن تدافع عن نفسها في الجولان المحتل مثلا. أيضا هنا اسمحوا لي استغل المناسبة وأقول لكل الساكتين في العالمين العربي والإسلامي عما يجري في البحرين، أما الآن الأوان يبين وين الحق ومن وين الباطل ومن الظالم ومن المظلوم. هذان مثالان لهذا التحدي ولهذه المسؤولية. طبعا لما نروح على بقية الدول لاش منلاقي اليوم في سوريا مثلا، هلا والله بدمشق حد المسجد الأموي، بحمص، بحلب في إحياءات، لكن بقلب الفوعة وكفرية في إحياء، ناس المحاصرين من سنوات، محاصرين من كل الجهات ومهددين بالقتل ومهددين بالإبادة ومهددين بالجوع، بيجتمعوا هن ومشايخهم وشبابهم نسوانهم وأطفالهم بيقولوا برغم نحن محاصرين، برغم نحن مهددين، برغم نحن مجوعين، نحن لن نتخلى عن القدس. هون الأمل، هون نقطة القوة، هون لما بتكون القدس وفلسطين كما أراد الإمام الخميني من خلال إعلان يوم القدس، عندما تصبح قضية عقائدية، عندما تصبح قضية إيمانية، عندما تخرج من دائرة اللعب السياسي والبازار السياسي، عندما تصبح قضية عقيدة وإيمان وإنسانية وحق وقيم، يخرج الشباب الفلسطيني أعزل ليواجه الرصاص الحي، ويتظاهر في صنعاء من يتظاهر تحت القصف، ويتظاهر في الفوعة والكفرية المحاصر الجائع، ويستعد المجاهد والمقاوم أن يقدم دمه في كل الجبهات من أجل ذلك اليوم الذي تعود فيه القدس وفلسطين إلى أهلها وإلى أمتها. اليوم هاي أجيالنا وهاي ناسنا، وهذا اللي بيعبر عن نقطة القوة. اليوم نحن نتحدث عن محور المقاومة القوي أولا وبالذات في أجياله، جيل واثنين وثلاثة، الذي يراهن على أن هذه الأجيال، ألا في ناس عم بيسمون أجيال الإنترنت وأجيال الفيسبوك وأجيال، هذه الأجيال لا تراهن في عالمنا العربي والإسلامي على أن تسكت أو تسقط أو تتخلى أو تنسحب من المعركة. كذلك فيما يعني بالدول، كلمتين عن الدول. واحد، إيران. من أول يوم انتصرت الثورة الإسلامية في إيران وأعلنت موقفا حازما حاسما قاطعا في الموضوع الفلسطيني والإسرائيلي، وهي تدفع ثمن هذا الموقف. وأنا أريد أن أقول لكم بكل بساطة، ما كانت الجمهورية الإسلامية لتواجه كل هذا العداء الأمريكي الإسرائيلي الخليجي لو أن الإمام الخميني من أول يوم إجا قال نحن خي إيران وظاهرين من حكم طاغوتي وأن ضيع فقيرة وحرمان وجوع وإهمال وبطالة و نحن ما لنا شغل في فلسطين، مو شرط يعترف بإسرائيل. لو طلع وقال نحن ما لنا شغل في فلسطين، هاي قضية لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد، هل كان الإمام الخميني وإيران ستواجه هذا الكم الهائل من العداء والتواطؤ والتآمر؟ فكيف والجمهورية الإسلامية مع الإمام الخميني ومع الإمام الخامنئي ومع شعبها العزيز تؤكد منذ 39 عاما موقفها العقائدي الحاسم القاطع الجازم إلى جانب فلسطين وشعب فلسطين، وموقفها المطلق من موضوع إسرائيل ووجود إسرائيل، وتتحمل تبعات هذا الموقف؟ من الطبيعي أيها الإخوة والأخوات، كل من يعادي إيران أن يجد نفسه حليفا لإسرائيل، اسمحوا لي، أي معادلة طبيعية. العداء لإيران يؤدي إلى إحضان إسرائيل وهو خدمة لإسرائيل. اليوم أيضا شعوبنا العربية والإسلامية معنية بأن لا تسمح لأمريكا وإسرائيل وبعض الأدوات في المنطقة من تحويل إيران إلى العدو، إلى عدو. يجب أن تبقى إسرائيل هي العدو وفلسطين هي القضية، وإيران هي الداعم الأساسي القوي المخلص الصادق. وهذا ما عبر عنه سماحة الإمام الخامنئي في خطبته الأخيرة، برغم من هلأ كل تهويل ترامب وتهديد ترامب والانسحاب من الاتفاق النووي والعقوبات الأمريكية، وعم بيقولوا وزير الخارجية الأمريكي أن إيران ستواجه عقوبات لم يشهدها التاريخ، لكن هل أحدثت هذه العقوبات أو هذه التهديدات أي تردد في موقف سماحة السيد القائد أو المسؤولين أو النظام أو الشعب في إيران؟ على الإطلاق المظاهرات التي خرجت اليوم في مدن إيران تؤكد هذا المعنى. إذن في محورنا أيضا دولة ونظام وشعب. إيران مش بس دولة ونظام، نحن في ظهرنا بإيران قائد ونظام ودولة وشعب ومرجعيات دينية وقوة إقليمية كبرى تدعم المقاومة وتدعم القدس وقضية فلسطين وحركات المقاومة، وصمدت 39 عاما وهي مصرة على الصمود، وهي ترفض الخنوع أو الانصياع أو الاستسلام أو التخلي عن أي حق من حقوقها. طيب هاي نقطة قوة. ولكل الذين يراهنون مثل ما صار قبل أشهر يراهنون على إسقاط النظام الإسلامي في إيران من شان يصير في تحول هائل في البيئة الاستراتيجية، أنا أقول لهم رهاناتكم أوهام، رهاناتكم سراب. هلا أنتوا هول ما بيتابعوا الإعلام الإيراني، أنا بدي دلهم على شغلة بس مسائب، أنه آخر ليلة أدر بإيران كانت أمس. لو أخذوا شوية وقت أو كلفوا بعض وسائل الإعلام عندهم يجمعوا لهم صور ليلة الأدر بإيران أمس بمشهد وبقم وبطهران وبالمدن الأخرى، هذا الشعب اللي بيكون صايم كل النهار وبيسهر كل الليل حتى طلوع الفجر على مدى 3 ليالي، وبيقعد بيقرأ. واسمعوني منيح، اسمعوني منيح، بيقرأ قرآن باللغة العربية، ونحن العرب يلا نقرأ قرآن، وبيقرأ أدعية لساعات باللغة العربية، حطوها على التلفزيون، بيقرأ أدعية لساعات باللغة العربية، وبيجي البي والأم والأولاد والأحفاد على الإحياء. هذا شعب بده يتخلى عن دينه، بده يتخلى عن إسلامه، بده يتخلى عن إمامه، بده يتخلى عن نظامه الإسلامي اللي هو جابه بدماء مئات آلاف الشهداء. أي أوهام أنتم عايشين؟ على أي سراب عم بتراهنوا؟ إيران هذه برغم من كل الحصار كانت تزداد قوة وحضور وفعالية في داخلها وفي المنطقة. هلأ والله بيطلع له ناس شوي هون بيتظاهروا، هون عندهم حجة وهون عندهم مشكلة، هذا كله يتم استيعابه ولن يؤدي إلى مكان. إذن لفلسطين أقول أولا ولكل حركات المقاومة، محور المقاومة إلى جانب الأجيال في أمتنا في محورنا، هذه الدولة الإقليمية الكبرى القوية المصممة العازمة الحاسمة. 2، التحول الذي حصل في العراق خلال السنوات الماضية بال2017 2017 و2016 كان العراق في دائرة الخطر الحقيقي اللي اسمه داعش. داعش التي جاءت بها أمريكا وإسرائيل والسعودية والفكر الوهابي هزمها العراقيون. اليوم بيوم القدس 2018 مسيرات عسكرية وعروضات عسكرية في بغداد في يوم القدس العالمي من أولئك الذين شاركوا في إلحاق الهزيمة بداعش. والشعب العراقي ينتخب نوابه، وخيارات الشعب العراقي نحن بنعرفها. موقف المرجعية الدينية في النجف الأشرف من القدس وفلسطين قديم من قبل 1948 إلى ما بعد، إلى الإمام السيد محسن الحكيم رحمه الله، إلى الإمام السيد الخوئي رحمه الله، إلى المراجع الحاليين والفعليين. هذا موقف تاريخي تقليدي ومعروف. القوى السياسية في العراق، الشعب العراقي، ألا ما بدي حمل الحكومة رسميا موقف، لكن أنا أعرف من خلال معلوماتي، من خلال اتصالاتي ولقاءاتي حقيقة موقف هؤلاء، وأين سيكون هؤلاء إذا ما كانت هناك معركة كبرى في هذه المنطقة. هل حاختم فيها آخر شيء؟ هذا تحول كبير في العراق يخدم محور المقاومة ومعسكر المقاومة. العراق الذي أرادته أمريكا بلدا محتلا لم يكن كذلك ولن يكون كذلك. سوريا الدولة المركزية في محور المقاومة، اتحملوا بعد كم دقيقة من شأن القدس. سوريا الدولة المحورية في محور المقاومة تعرضت خلال السنوات الماضية لمحنة كبرى، لحرب كونية، لحرب عالمية من نفس هذا المحور، واستخدمت فيها كل الأموال وكل الأسلحة وكل الوسائل وكل المحرمات. اليوم نحن 2018، بحمد الله عز وجل المساحة الأكبر والأهم من مساحة سوريا أصبحت آمنة مطمئنة، واستعادت فيها الدولة سيطرتها وحضورها. دمشق ومحيط دمشق، ومن الواضح، من الواضح أن المحور العدو المعادي الآن يبحث عن تحقيق ولو بعض المكاسب. خلوني بس من زاوية إسرائيل، ولو من زاوية إسرائيل بس. شوفوا الإسرائيلي من بداية الأحداث في سوريا، هلا ما عاد في وقت إقرالكم، الشباب جمعوا لي من 2011 لليوم تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، من رئيس الدولة لما كان شيمون بيريز وقتها، إلى رؤساء، إلى رئيس الوزراء نتنياهو، إلى وزراء الدفاع المختلفين ورؤساء أجهزة المخابرات وبعض الخبراء. لقبل كم يوم شو كانوا عم يحكوا من 2011؟ بس بقول لكم العناوين. كل الخيارات أفضل من بقاء الأسد، مصلحة إسرائيل في رحيل الأسد. لا أحد في إسرائيل يفضل الأسد على الجهاديين. سقوط الأسد مكسب صافي لإسرائيل. سقوط الأسد خلال أسابيع إيهود باراك، هذا بال 2011. قرارات الجامعة العربية ضد الأسد شجاعة ومهمة. لا نريد هزيمة، هذا مين؟ رئيس الاستخبارات الإسرائيلية ب 2016. ونحن ألحقنا الهزيمة بداعش، كل المحور ألحق الهزيمة بال 2017-2018. بال 2016 لا نريد هزيمة داعش في سوريا. إضعاف الأسد واقتلاعه من الحكم مصلحة إسرائيلية مباشرة. يعلون بال 2013 يجب هزيمة نظام بشار الأسد. طيب بعدين هلأ شو؟ هلأ شوفوا شو صار عنوان المعركة. معلش بدي كم دقيقة بعد. هلأ صار عنوان المعركة الإسرائيلي، بدل أن يعترف بالهزيمة في سوريا، بدل أن يعترف بسقوط رهاناته في سوريا على الجماعات الإرهابية والتكفيرية التي دعمها بالإعلام وبالمساعدات وبسلاح الجو وبالسلاح وبالذخيرة وبالمال وبكل شيء، بكل شيء، بدل ما هلا يطلع الإسرائيلي يقول نحن فشلنا في سوريا وهزمنا في سوريا وهذه الدولة باقية وهذا الرئيس باقي وهذا الجيش باقي وجماعاتنا التي دعمناها خلال السنوات الماضية إلى زوال، بده يغير معنى المعركة ويصير انه هلأ بيخطب بالليل وبالنهار نتنياهو ليبرمان وغيرهم ان المعركة في سوريا باتت هي اخراج ايران وحزب الله من سوريا. طيب قبل، نحن قبلانين بهاي المعركة، نحن قبلانين بهاي المعركة، لكن قبل ما خلصنا الصفحة بدناش نقلبها للصفحة. اطلعوا اعترفوا، اعترفوا ايها الصهاينة انكم هزمتم في سوريا، أنكم فشلتم في إسقاط عمود خيمة المقاومة في المنطقة، أن رهاناتكم على الجماعات الإرهابية ذهبت أدراج الرياح. اعترفوا وتعوا لنفتح صفحة جديدة بالمعركة اللي انتم عاملين لعنوان اسمها خروج إيران وحزب الله من سوريا. وأيضا بعض دول الخليج اليوم معتبرين هذا العنوان، وهلأ العالم رايحين على إنجاز جديد، وأنه جاي روسيا بدها تعاون معاهم لإخراج إيران وحزب الله من سوريا، وعم بيركبوا آمال وعم بيركبوا أفراح، ومن هلأ بده يبلشوا يرفعوا أقواس النصر. طيب كمان بقول لهول لجماعة الخليج، بعض دول الخليج، ولكل هذا المحور الذي قاتل في سوريا، اعترفوا بهزيمتكم، اهلا وسهلا. عنوان معركة جديد نحكي عنه هلا، ما في وقت كتير بهذا الموضوع اني فصل، بس بدي اقول كلمة بموضوع حزب الله حتى ما حدا يفترض انه في معركة وانه هو رايح يعمل انتصار بمعركة في موضوع حزب الله. ايها الاخوة والاخوات، نحن عندما ذهبنا الى سوريا ذهبنا لسببين، يعني لسبب من جزئين. الجزء الأول رؤيتنا وفهمنا وإيماننا بأنه ما يجري في سوريا مؤامرة كبرى تستهدف الشعب السوري والدولة السورية ودولة سوريا وكيان سوريا، ويستهدف محور المقاومة، وإذا سقطت سوريا في يد أعدائها وفي يد التكفيريين ستحل الكارثة على لبنان وعلى فلسطين وعلى المقاومة، وهذا حكيناه 7 سنين. هذا الجزء الأول. والجزء الثاني بطلب وموافقة القيادة السورية والحكومة السورية، تمام؟ هذا اللي أخذنا على سوريا. عندما ذهبنا إلى سوريا لم يكن لدينا مشروع خاص ان والله حزب الله طالع على سوريا يقاتل من شان بعدين يكون له حصة في الحكومة السورية او في مجلس النواب السوري او يتدخل في الشؤون الداخلية السورية السياسية أو الحكومية أو مشاكل، أو أنه يريد حصة من الاقتصاد السوري، أو يريد أو 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 أو. بكل صدق وصراحة، نحن لم يكن لدينا مشروع خاص في سوريا، وهلأ نحن بال2018 وسوريا تحتفل بانتصاراتها. أقول للعالم كله، للعدو وللصديق، ليس لحزب الله مشروع خاص في سوريا على الإطلاق، على الإطلاق. نحن موجودون في سوريا حيث يجب أن نكون موجودين، وحيث طلبت منا القيادة السورية أن نكون موجودين بحسب تطورات الميدان، بحسب تطورات الميدان. لا يوجد فيما يتعلق بحزب الله إيران، الإيرانيين بيحكوا، أنا ما بدي نصب حالي ناطق رسمي إلا إذا طلبوا مني اشرح باللغة العربية عن حزب الله. هذه المعركة معركة وهمية. بطبيعة الحال عندما ينجز الهدف نحن سنعتبر أنفسنا قد انتصرنا من موقع من ساهم بحجمه. أنا بتعرفوني لا بكبر الأحجام ولا ببالغ، كل واحد له حق يفسر الأحجام، بس نحن ما بنحكي عن أحجام. بحجمنا، بمساهمتنا في الانتصار السوري الكبير على الحرب الكونية. عندما تصبح سوريا في مأمن، عندما تنهار بقية الجماعات المسلحة والإرهابية، عندما ييأس أصحاب المشروع من مشروعهم، نحن نعتبر أنجزنا المهمة. ومع ذلك، مع ذلك، وهذا كلام أنا أقوله الآن في الإعلام، هذا نحن أوصلناه للسيد الرئيس بشار الأسد والقيادة السورية. أبدا ما في مشكلة، أبدا ما في مشكلة، في أي وقت وفي أي مكان وفي أي منطقة ترى القيادة السورية بحسب معطيات الميدان ومصالح سوريا الوطنية والقومية أن حزب الله ما يكون موجود، نحن نكون شاكرين. نحن ما بنشعر أنه نحن حدا عم يلحق فينا هزيمة، يا جماعة حنكون مبسوطين وسعداء. خلي جماعة دول الخليج يعرفوا هذا الشيء، خلي إسرائيل تعرف هذا الشيء. عندما نستعيد شبابنا ورجالنا وإخواننا إلى لبنان، إلى قراهم، إلى بيوتهم، إلى عائلاتهم، سنكون سعداء ونشعر بالنصر وبأننا أنجزنا المهمة. لذلك نحن ما عندنا معركة في سوريا اسمها مين بيخلينا ومين بيضهرنا. نحن بيخلينا هو الواجب والقيادة السورية. لكن بنفس الوقت بدي لكم، بنفس الوقت بدي لكم، لو اجتمع العالم كله، لو اجتمع العالم كله ليفرض علينا أن نخرج من سوريا، لا يستطيع أن يخرجنا من سوريا. لو اجتمع العالم كله، هناك حالة وحيدة فقط، أن تأتي القيادة السورية وتقول لنا يا شباب الله يعطيكم العافية ممنونين، هم جماعة شاكرين بكل المناسبات بيشكروا، ممنونين شاكرين الله يعطيكم العافية، هذه المنطقة كفى الله المؤمن القتال انحسمت، احملوا امشوا. اي نحن عنا هالقديش عنا عسكر نطلع على سوريا. لذلك ما حدا يفترض انه هون في معركة، ابدا هون ما في معركة، والامر بالكامل وبيعني القيادة السورية وتشخيصها للوضع الميداني ولمصالح الامن القومي ولموقع سوريا الان في مواجهة المؤامرة الكبرى التي تعرضت لها. أيها الإخوة والأخوات، لبنان نحن سنتحمل كل الضغوط ولوائح الإرهاب، وحكينا عن لبنان كتير والتهديدات الإسرائيلية، وب 25 أيار حكيت ما في داعي أني أرجع لهذا الموضوع، وإنما أريد أن أقول للإسرائيليين في يوم القدس العالمي وللفلسطينيين ولشعوب العالم، كما أننا نؤمن إيمانا قاطعا جازما بأن القدس وفلسطين قضية محقة، نحن نؤمن من موقع إيماني وقرآني وعقائدي وانطلاقا من سنن التاريخ وقوانين التاريخ
ومن قراءة المستقبل أن هذه القدس ستعود لأهلها، وأن فلسطين ستتحرر، وأن مغالطات نتنياهو لن تجدي نفعا. أمس نتنياهو طلع قال أنه الإمام الخامنئي بده يرجع يخصب اليورانيوم ليعمل سلاح نووي ليقتل 6 ملايين يهودي في فلسطين المحتلة. هاي أكاذيب. أولا إيران بدها تعمل سلاح نووي، ثانيا ما حدا بده يقتل 6 ملايين يهودي في فلسطين المحتلة. نحن خطابنا خطاب الشعب الفلسطيني، خطاب الشعوب العربية والإسلامية، وحتى خطاب الإسلام، أستطيع أن أدعي هذا خطاب الإسلام، أننا نقول لكم وخطاب المقاومة، نحن لا نريد أن نقتل، لا نريد أن ندمر، لا نريد أن نلقي أحدا في البحر. نحن نقول لكم بكل حضارية، اركبوا سفنكم واركبوا طائراتكم وعودوا إلى البلدان التي جئتم منها. أما اليهود الأصليون اللي هن أهل فلسطين، هن أهل فلسطين بيبقوا فلسطين. أما الغزاة المحتلون المستوطنون الذين جاءوا من كل أقطار العالم، يحملوا حالهم يمشوا. هاي رسالة الإسلام، وهي رسالة المقاومة، وهي رسالة شعوب المنطقة. لا حدا مثل ما عم بيقول نتنياهو بده يعمل هولوكوست جديد ولا شيء، ولكن إذا أصريتم على الاحتلال فأنا أقول لكم يوم الحرب الكبرى في هذه المنطقة لأي سبب من الأسباب هو يوم قادم. هذا اليوم القادم هو اليوم الذي سنصلي فيه جميعا في القدس بانتظار ذلك اليوم، الانتظار الإيجابي، الانتظار الإعدادي، الانتظار الإيماني الحقيقي. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.